باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. جمع لنا القديس لوقا الاصحاح 14 من اول الايه 28. ومن منكم وهو يريد ان يبني برجا الا يجلس اولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله، لئلا يضع الاساس ولا يقدر ان يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إذا ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. والإصحاح 15. وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. فتزمر الفريسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده، وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا، إحنا في الإصحاح 14. وزي ما قلت آخر مرة، الإصحاح 14 المحور بتاعه كله حوالين الذات. شفنا أربع أحداث بيدوروا حوالين نفس الأمر. الحدث الأول، المسيح دخل بيت أحد رؤساء الفريسيين وكان قدامه راجل مستسقى والمسيح شفاه. فين الذات هنا؟ الذات في اللي دعا المسيح دوت. زي ما قلنا ممكن يكون دعاه نوع من التفاخر، وده ذات. ممكن يكون دعاه علشان يقيم حجة على السيد المسيح ويروح يشتكيه في المجمع، باعتبار انه مجمع السنهدرين كان بدأ ياخد موقف ضد المسيح، فأنا عايز يبين ان هو اليد اللي نجحت في اتمام مقصد المجمع، فده دافع ذات. لما دخل ربنا يسوع الوليمة لاحظ ان الناس بيتسابقوا علشان يجلسوا في المتكئ الاول، نوع من الاحساس بالاهمية، نوع من الكبرية، نوع من التفاخر، فده ذات. شفنا الرجل الداعي المسيح نفسه اللي هو رئيس في جماعة الفريسيين، انه لما المسيح بص للمدعوين لقى كل المدعوين جيران واغنياء واقارب. ومن هنا يبقى الدافع بتاع الدعوة نوع من الأنانية، انا دعيتك النهاردة عشان انت تدعوني المرة الجاية، ودي برضو حتة زيت. المشهد الرابع اللي شفنا فيه الذات، الرجل اللي انفعل من كلام السيد المسيح لما بيقول له لما تدعو جيب المساكين والجدع والفقراء، فانفعل من الكلام فقال طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. زي ما قلنا ممكن في الوهلة الأولى نقول إن الكلمة قالت نوع من الإعجاب بالمسيح، وممكن يكون فيها دافع ذات. احنا تيقنا إنه دافع ذات ليه؟ لأنه المسيح لما إدى المثل مين اللي هياكل خبز في ملكوت الله يقبل الدعوة. طب أنتوا يا فارسيين أنتوا جايبيني أنتوا والناموسيين عايزين تصطادوا مني كلمة، يبقى أنتوا مش قابليني، مش قابلين كلامي، مش قابلين دعوتي، يبقى أنتوا مالكمش نصيب. يبقى انت اللي بتقول طوبى، انت حاسس يعني متفاخر ان انا هاكل، يا ترى مين فيكم بقى هيبقى معايا؟ المسيح قال له ولا واحد من اولئك المدعوين يطوق عشائي. قلنا مباشره هي بتتكلم عن المثل، بس يا ضمنا ليس احد من اولئك المدعوين اللي حاضرين في الوليمه، لان كلهم رافضين المسيح. فزي ما احنا شايفين كلها ضربه زيت. فبدا إنجيل القديس لوقا يختم الحديث بالعلاج. طب إيه علاج الزاد؟ زي ما شوفنا المرة اللي فاتت حمل الصليب، الصليب هو اللي بيكسر الزاد بتاع الإنسان. النهاردة بيكمل القديس لوقا في ذات السياق اللي بيكلم على حساب النفقة، اللي راغب في تبعية المسيح، اللي مجازا هنقول قبل الدعوة، ما هو جاب من الشارع كل. طب هو كل ده داخل؟ قال لا، في تبعية المسيح في نفقة. فبدأ هيكلم عن النفقة لمن يريد أن يتبع المسيح. ممكن يكون ده الربط الأولاني، ممكن يكون الربط التاني زي ما قلت لكم، هو انتهى المثل بتاع العشاء العظيم قال له ادع المساكين والعرج والعمي، ممكن يتفهم من كده وهات ناس والسلام اهو بس املى البيت وبس. قال لا، هي الدعوة للكل، ما في شروط معينة، مهم انت تقبل. بس اعرف يا من قبلت الدعوة انه في تمن، في تبعية، في تبعية سيد المسيح. ايه؟ في حساب نفقة. يبقى ان كنت هتحمل الصليب تعال بقى شوف الايه النفقة، التمن اللي موضوع على كل من يقبل الدعوة. هو ده الحديث بقى بتاع النهاردة. في حساب النفقة ربنا يسوع قال مثلين، مثل بتاع بناء البرج من 28 لغاية 30، والمثل بتاع الملك اللي خارج يحارب في الآية 31 و33. أقدر أقول إنه المثل بتاع بناء البرج هو الجانب الإيجابي، هنبني. طب المثل بتاع الملك اللي خارج للحرب ده بيتكلم على الجانب السلبي، يعني ربنا عايز يقول للي هيقبل الدعوة احسبها صح من البداية. هي الدعوة للكل، ما في شروط معينة، اللي يقبل يجي، لكن اعرف انه في تمن، في ضيق، في نفقة لابد ان انت تدفعها، فاحسبها صح قبل ما تبتدي في الطريق. وكأني ربنا يسوع عايز يقول نمرة واحد، احذر من التعجل في البناء بالمفهوم الروحي، او التعجل في الخروج للحرب بدون ما تكون حاسب الحسبة صح. ده الدرس الاولاني. الدرس التاني ممكن اقول اعرف يا من تريد ان تبني برج، واحد عايز يبني نفسه روحيا، عايز يبني العلاقة بربنا، اعرف انه ديت هتستلزم ان في عدو هيجي حربك، يبقى ده الترابط ما بين بناء البرج وما بين الحرب. اللي هي مثال نحمية. نحمية راح علشان يبني الأسوار، اول ما بدأ نحمية في البناء الأعداء هاجوا، فيبقى اللي هيبني لازم يتوقع ان في حرب طبعا على المستوى والمفهوم الروحي. يبقى الخلاصة اللي ربنا عايز يحطها في ذهننا هي خطورة البدايات الحسنة، البدايات الانفعالية، البدايات العاطفية، الاندفاع في الطريق بدون ما الإنسان يحسبها صح، يحسبها من الأول، يحسب حساب النفقة. تعالوا نشوف حديث السيد المسيح لآية 28 بيقول لهم: ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا، برج سكني، لا يجلس أولا ويحسب النفقة، يقعد يحسب التكلفة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ معايا فلوس إن أنا أقدر أبتدي البنى وخلص، لألا مقابل يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل. يلا عايزين نبني، تعالى يلا مش عارف إيه، حطينا الأساس، كمل يا عم عايش فلوس. هلا أنت مش كنت تحسبها من الأول؟ حط الأساس ولم يقدر أن يكمل، تكون النتيجة إيه؟ فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به، الناس تقعد تتريق، ليه الرجل ده حط أساسه معرفش يكمل، ما حسبهاش صح، اتسرع، اندفع. طبعا كلام منطقي في مستوى الحياة، كلام منطقي. طبعا على المستوى الروحي ذات الأمر، قلنا اللي عايز يبني ده بيبني نفسه، عايز يبني نفسه روحيا، عايز يبني برج فضائل، عايز يبني في علاقته بالله، يقوي علاقته بربنا، ينمو في الطريق الروحي. هو حط الأساس، إيه الأساس؟ الأساس الإيمان بالمسيح. أنا قبلت الإيمان بالمسيح، طيب عايزين بقى إيه؟ نبني فوق الأساس دوت. لا يقدر أحد أن يضع أساسا غير الذي وضع، اللي هو إيه؟ الأساس يسوع المسيح. مش كفاية أن أنا أمنت بالمسيح، لا، لازم فوق الأساس ده ابتدي ايه؟ ابتدي قبل. طب ايه النفقة اللي احطها في ذهني ان انا هدفعها؟ النفقة ببساطة دلوقتي هي طاعة ربنا. تقولي وهي طاعة ربنا دي نفقة؟ يعني ده تمن، يعني ده تعب. ايه التعب اللي فيه؟ التعب اللي فيه الذات، طاعة ربنا ضد الذات. الذات يعني أنا عايز، أنا بحب، أنا برتاح، أنا اللي يريحني كده، أنا اللي يبسطني كده، دي ذاتي. طب عايز تمشي ورا المسيح؟ لا، ما تمشيش ورا ذاتك، امشي ورا وصية ربنا. ودي كانت خطية أبونا آدم، أنا ليه أتبع الله؟ أنا أتبع ذاتي، أتبع فكري. ليه تبقى مرجعيتي ربنا؟ أنا تبقى مرجعيتي ذاتي، مرجعيتي فكري، مرجعيتي ارتياحي، اقتناعي، هي دي الذات. فعايز تبني يبقى تطوع الوصية. عشان كده قال في موضع آخر ربنا يسوع: اللي يبني يعمق، يوصل للصخر، يحط الأساس، يبني، تيجي ريح. إيه الصخرة اللي احنا هنبني عليها؟ الصخرة كانت المسيح، كلام اللي يبني على الرملة، أفكار العالم، فكره الخاص، تيجي رياح زوابع هدت البيت، تيجي النار في اليوم الأخير تمتحن العمل، يطلعش. طبعا هو كان بيكلم عن الخدمة في كورنثوس، مش بيكلم على طريق الخلاص، بيكلم الرسالة كلها بتكلم على الخدمة، فخدم، بس أنا باخدها يعني بالمضمون العام بتاعها. يبقى التكلفة أو النفقة هي طاعة الوصية. طب إيه التعب اللي في طاعة الوصية؟ إن أنا حاجي ضد ذاتي، هخضع، أخدع ذاتي، هكسر ذاتي، هقول حاضر لمين؟ لربنا مش لنفسي. طب تسهل؟ لا، مش سهل، مش سهل الإنسان يجي ضد ذاته. فيها ألم؟ فيها ألم، ان انا بعمل حاجة ضد رغبتي، بس ده كلام ربنا. ممكن في التبعية ديت كتأديب للذات ربنا يسمح بإهانة عشان الذات تتكسر. داود لما كان خارج وشمعي طلع يشتمه، دعوه يصب، الذات بتتكسر بسبب ايه؟ إهانة شمعي، حتى لو هو يعني ملوش حق في اللي بيقوله. يلا عايز تتبع المسيح، حط في ذهنك انه كسر الذات في ألم، انه لأجل كسر الذات ممكن تيجي إهانات، طوبى لكم إذا طردوكم عيروكم تطوى عملتوش حاجة. كل ده نافع لكسر ذاتنا من ضمن الجمل طبعا. أيضا النفع في الجهاد وضبط الجسد تبعية المسيح، لأن زي ما بقول بقى الخطورة لأن لا يضع الأساس، يبتدي الطريق الروحي ويبتدي بقى يمشي في السكة، طب طاوع، طب تنازل، طب احتمل، طب شيل صليب، لا مش عايز، لا يقدر أن يكمل. تكون النتيجة ايه؟ يبتدي جميع الناظرين، مين الناظرين؟ لا مش الناس، مش الناس دي حاجة جوه. مين اللي شايفها؟ اللي هيستهزأوا دول قوات الظلمة، لألا يبتدئ ولا يقدر أن يكمل. فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به، الشيطان يسخر منه، أديك يعني إيه تشطرت، وأديك رحت، وأديك عملت، أديك عند أول محك، عند أول وصية، عند أول إهانة، عند أول حمل صليب، أديك ما عرفتش تكمل. بس الاستهزاء بتاع قوات الظلمة بقى مش كلام، مش ضحك، مش ألفاظ، قائلين هذا الإنسان ابتدى ولم يقدر أن يكمل. إيه الاستهزاء بتاعهم؟ بص، من فم ربنا يسوع: ما تخرج الروح النجس من إنسان يكتس في أماكن ليس في أماء فليرجع. يقول إيه؟ أرجع. طب لما يرجع ياخد مع سبع أرواح إيه؟ أشهد الاستهزاء بتاع قوات الظلم. فيبتدي جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ خرج الروح النجس، بس ما تبناش روحيا، ما سلكش بالوصية، فييجي وياخد سبع أرواح أخرى شر. أدي نوع من الاستهزاء. نوع من الاستهزاء قال عنه القديس بطرس، فبطرس الثانية الإصحاح 2: على الإنسان اللي بدأ وما كملش كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية. أصابهم ما في المثل القائل، بص بقى الاستهزاء: كلب عاد إلى قيئه وكنزيرة مغتسلة إلى حمأة الطين أو حمأة المراغ. طبعا يعني شوية بتساعد بتبقى الألفاظ اللي بنسمعها في كتمارس الكنيسة بتبقى شوية يمكن بتبقى غلبة على الودان شوية. كان خير لهم لو لم يعرف طريق البر. طب معلمنا بولس الرسول في عبرانيين قال: أرض شربت المطر وأنتجت شوك، إيه اللي هينتظرها؟ مش هينتظر الحريق واللعنة؟ أهو ده الاستهزاء، لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل. فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ ولم يقدر أن يكمل. يبقى ده المثل الأول، اللي عايز يبني برج. طب المثل الثاني، قلنا اللي عايز يبني يتوقع أن هيبقى فيه حرب، فرح حال المثل بتاع الحرب الآية 31 لغاية 33: وأي ملك، مثل تاني، إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور؟ أنا طلع أطلع في حرب، الأول أعود أشوف مين القوات اللي عندي، إيه الأسلحة، فيجيب القيادات بتوعه ويتشاور معه. هل يستطيع أن يلاقي 10,000 درس الفحص القوات بتاعته مشبهة 10,000 مثلا جندي؟ طيب العدو اللي أنا هحاربه ده هجيني 20، طب هقدر أنا 10,000؟ ما دي إمكانياتي. هل يستطيع أن يلاقي 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ لا ما أقدرش، 10,000 مش هغلبه 20,000. طب النتيجة إيه؟ وإلا فمدام ذلك بعيدا، إنه ما فيش إمكانية، شيء بعيد المنال، إن أنا 10,000 أكسب 20، طب أعمل إيه؟ يرسل سفارة، يبعث رسل للتفاوض ويسأل ما هو الصلح، مش قبل الحرب. يعني برضو الفكرة العامة هي عدم الاندفاع، احسب الحزبة صح، اعرف إن الطريق صعب، بلاش البدايات العاطفية. ده كمبدأ يعني عام من البرج ومن الحرب. لكن لو حبيت أركز شوية إيه الفرق ما بين الاثنين. الحرب الإنسان في حرب مع إبليس مع الشيطان. طب تعالى نحسب الإمكانيات، أنا كإنسان إمكانياتي 10,000، الشيطان إمكانياته 20,000. طبعا أنا كإنسان محدود القوة وقوته أكبر، محدود في الفكر في المعرفة، هو أكتر، هو عدو غير منظور، فدي مدياله تفوق. هو خبير، عارف ضعفات الجنس البشري ثمرة سنين. أنا 10,000 و20,000. طيب إيه الحل؟ أنا مش قد الحرب، ارسل سفارة ويسأل ماله الصلح. صلح مع مين؟ صلح مع الشيطان؟ ما عندوش صلح ده. ارسل سفارة تصالح مع الله، اطلب شفاعة القديسين، اطلب انك تتوب، اطلب انك ترجع لعلاقة بربنا، لان انا الواحد انا مش قادر عليه، انا ما قدرش اغلبه. طب انا في خصومة مع ربنا، انا ما فيش توبة، لا عم تصالح مع ربنا. يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح، تتصالح مع ربنا انت ضمنت النصر، لا ما تصالحتش مع ربنا لا يبقى احسن لك ما تدخلش في الحرب دي. وانت لو ما تدخلش في الحرب ما هو برضو دايس وغالب، بس انت هتبتدي حرب خسرانة. فلو عايز تبتديها لابد من التصالح مع الله. يبقى من هنا اقدر اقول، هتكلم في اتجاهين، انه ممكن اقول ان مثل البرج بيكلم المؤمنين اللي حطوا الأساس وبيبني العلاقة بربنا، بيبني برج فضائل، نفس بتنمو بتزداد روحيا، يحسب النفقة، قلنا كسر الذات، الطاعة، الوصية، احتمال الإهانة، حمل صليب، جهاد. أوكي طيب، أقدر أقول إن مثل الحرب بيكلم على غير المؤمنين، بيقول لهم اتصالحوا مع ربنا. تقولي طيب هل في سياق كلام لوقا ممكن يكون المثل ده بيتكلم عن المؤمنين والمثل ده بيتكلم عن المؤمنين؟ تعال نشوف بداية الكلام. يقول في الآية 25 وكان جموع كثيرة سائرين معه، ما قالش انه ناس، الناس دول فيهم مؤمنين وفيهم غير مؤمنين. فممكن يكون حديث المسيح في جانب شق للمؤمنين من الناس ديت وشق لغير المؤمنين، اللي يأكد ان الجموع دي فيها ناس غير مؤمنين بيقول لهم ايه؟ اللي عايز يتبعني. هي ناس دي ماشية وراه بس مش في تبعية للمسيح. اللي عايز يتبعني، اللي عايز يبقى تلميذ ليا، يبقى دول لسه مش تلامذة. ايه اللي مطلوب؟ ابغض اباك وامك، حديث المرة اللي فاتت، واحمل الصليب. يبقى الناس دول ناس لسه مش مؤمنين بالمسيح. فالمسيح بيقول لهم يا جماعة اللي عايز يتبعني، اللي عايز يبقى تلميذ ليا، يبغض أباه وأمه ومراته زي ما شفنا المرة فاتت، ويحمل الصليب. طيب أولا المسيح ما بيخدعش، عايزين تمشوا ورايا أدي هدي السك. طيب افرض واحد سمع الكلام دوت قال لك يا عم ايه الكلام الصعب ده، تبغض وأبويا وأمي ونفسي ومش عارف ايه وحمل الصليب، لا يا عم أنا مش عايز أتبعه. يبقى بالنسبة للي قبل الكلام وتبعه ده قال له خد بالك البرج وفي تبعية و و و. طيب في فئة تانية بقى من الناس لما سمعت الكلام، لا عم انا مش ماشي في السكة ديت، خلاص ما تمشيش، بس اعرف ان انت في حرب مع ابليس، وان ابليس اقوى منك، وانك مش هتقدر تغلبه، فما فيش قدامك غير انك تتصالح مع الله وتتبعني. يبقى فعلا في سياق الكلام فعلا التفسير يحتمل انه في مثل للمؤمنين اللي قبلوا كلام المسيح وراغبين في التبعية، فبيقول لهم احسبوا النفقة. طب اللي استصعبوا الكلام ومش عاجبهم قال له انت حر، بس خليك عارف ان انت بحرب خسرانة، انت 10,000 هو 20، فما قدامكش سكة غير انك تتصالح معها. يبقى لا خدع اللي قبلوا يتبعوه ولا خدع اللي رفضوا تبعيته. اللي قبلوا يتبعوه ما تحكش عليهم، قال لهم لا اقعد احسب النفع ما تندفعش، واللي رفضوا التبعية قال لهم انت حر، بس انا عشان انا نور العالم لازم انور لك اكشف لك، خد بالك انت في حرب خسران وما عندكش سكة غير انك تتصالح مع ربنا، مش عايز انت حر، بس انا ها انا قد سبقت واخبرتكم. ده لو انا خدت المثلين، واحد للمؤمنين واحد غير المؤمنين، وزي ما شفنا في سياق الكلام مقبول التفسير. ممكن اخد ان المثلين بيكلم المؤمنين زي ما قلت في اثناء الكلام، اللي بيبني برج ده واحد بيبني نفسه، بيبني علاقه بربنا، بيبني برج فضائل. طيب اللي بيبني برج فضائل قلنا طبيعي هيتعرض للحرب، ده لو انا عايز اربطه، لا ممكن اربطهم ربط تاني. اللي عايز يبني برج فضائل في حرب من جوه وفي حرب من بره. اللي عايز يتبع المسيح، اللي عايز تبقى له علاقه بالمسيح، في 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 حربين، حرب من الخارج وحرب من الداخل. الحرب اللي من جوه حرب مع النفس، حرب ضد الذات، هو ده بناء البرج. طيب الحرب اللي من بره حرب بقى مع عدو الخير. الشيطان مش هيسيبك تترك العالم وتتبع المسيح. يبقى انا قلت شروط التبعية بتاعتي تبغض وتحمل الصليب. طيب اعرف لو انت قبلت دوت هتتعرض لحربين، حرب من جوه وحرب من بره. حرب من جوه هي بناء البرج، حرب ضد الذات، هتيجي ضد نفسك، ضد رغباتك، ضد راحتك. في حرب بقى تانية من بره، ان في عدو مش هيسيبك، رافض ان انت تخرج من تبعيته وتتبع المسيح، رافض انك ما تبقاش من القطيع اللي بيسوقهم للهوية. فمطلوب ايه في الحرب ديت؟ في كل لحظة كن يا مؤمن متصالح مع الله. احنا في حرب، وإبليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمس من يبتلع هو. طب ايه اللي مطلوب؟ مطلوب ان خليك تملي متصالح مع الله، تملي في حال تقع. احنا تصالحنا بالصليب بالتأكيد، بس الخطية بتعمل خصومة، بتحجب الخير عنكم، بتحجب وجه ربنا عننا، بيبقى روح ربنا مش مرتاح بداخلنا. طيب الحرب مش فترة وفترة، دي الحرب على طول. يبقى خليك انت متصالح على طول، ده معنى. المعنى التاني ارسل سفارة، شفع بالقديسين، احنا في حرب. هو احنا ليه الكنيسة بتحب الملاك ميخائيل؟ لانه احنا بنحارب عدو. ربنا يسوع غلب على الجبل طبعا، ايضا ميخائيل غلبه، ايضا ميخائيل غلبه. يبقى دي اسلحه ربنا مديهاني. انت ليه يعني انت مش عايز تستخدمها؟ انت حر، بس دي امكانيات اعطيت لي. انه ايه؟ انه ملاك الله حل حول خائفي ونجيهم، اتشفع بالملاك ميخائيل في الحروب الروحيه اللي انا بتحاربها. ميخائيل الرئيس القائم لاجل شعبه زمال دانيال، فارسل سفاره تشفع في القديسين اللي غلبوا في الحرب ديت، هتشفع بالقديسين اللي عدوا عبروا. القديسين الاخوات المؤمنين اللي عايشين معايا بطلب صلاتهم، وبرضو الاخوات اللي عبروا غلبوا في الحرب ديت وانتصروا. طب صلوا لنا، طب ازرونا، ارسل سفارة. ايضا عشان اغرب في الحرب بتاعت ابليس لازم اتضع، لازم اعرف ان انا امكانياتي 10,000 بحارب ابليس بامكانيات 20,000. كلمة الانبا انطونيوس الرائعة، انا اصغر من اضعفكم، او انا اضعف من اصغركم. انه ايه؟ ليه التجمهر ده بتاع الشيطان؟ لانا مش قده، طبعا مش قده، طبعا مش قده. ويفرع قوي الشيطان لما يعني انسان يقتنع، لا احنا ما يهمناش، احنا في المسيح غالبين. لا ماما مش كلام اخويا، ما هو سبع أولاد بتوع سكة وما قالوا له بالمسيح، قال لهم المسيح هضربهم، انتوا ايه علاقتكم بالمسيح؟ هو كلام. فاتضاع الإنسان، ربنا ينظر للإنسان المتضع. أنا ما أنا، أنا ربنا مش قد الحرب دي ومش قد الشيطان، ما دخلنيش في تجربة، هذا سبيل النصرة. طيب علشان نكمل، أي ملك إذا ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف التي جاءت عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا، ما فيش إمكانية لكده، ما أقدرش أنتصر في الحرب ديت، حرب صعبة المنال، نتيجة غير مضمونة، يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح، يعلق بقى على موضوع الحرب. فكذلك تعليق على الكلام أو ربط، كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذ. هذا ما احنا في حرب مع إبليس، اعرف بقى أنه مطلوب أنك تترك جميع أموالك. ليه؟ وعلاقتها بالحرب. الحرب مع الشيطان رئيس هذا العالم، فهو بيستخدم كل المتاح عشان يحارب به الإنسان. ممكن يستخدم الأب والأم والأهل وتبقى محبة مش محبة نقية صحيحة، فقال لك لا ابغض، قلنا ابغض دينا فهمنا بحديث المرة اللي فاتت، تبقى الأولوية للمسيح مش لبابا وماما، لأن ممكن تيجي الحرب على الطريق دوت، هي مناسبة وعايز تمشي في الطريق الروحي والأهل يرفضها، هي ابني ديري صلاتي صومي كنيستي شوف مذاكرتك مش عارف كلام دوت يعني، ونرجع طبعا يعمل مذاكرة بس يعني لا ما الكنيسة دي في الصيف بس، لا يبغض أباهم يعني طاعة الأولانية للمسيح الأولى للمسيح، ليش طبعا هيحارف في الحتة دي. الكرامة والذات، يسمح لك بتجريح، يسمح لك طبعا عليها بيه بالسكة دي، لا ما بيقول لك لازم تحمل الصليب. الإمكانات المادية اللي بين إيديه، كل ما يملكه الإنسان لازم يترك، ما تبقاش هي ليها باش هو السيد أيا كان اللي بملكه، لأن ممكن الشيطان يضرب عن طريقه. فالشيطان تملي هيحاول يعرقل خروج الإنسان من تحت سيطرة إبليس، من تحت سلطان العالم، إنه بيستخدم كل اللي انت حصلت عليه في العالم. كل واحدا منكم لا يترك جميع أمواله. طب هترك إيه؟ طب وعيش إزاي؟ لا أعيش متكل على الله. يبقى خلي في استعداد إن أي حاجة أخدها من العالم أبقى مستعد إن أنا أترك، لأن ممكن الشيطان يضرب فيها عشان يعطل الخروج أو التبعية. أي حاجة بأخدها من العالم، معك مال، معك مركز، معك شهادة، أي حاجة. طبعا لأدعكم تقربون حبيبي، يعني الواحد بتملي وبيكلم طبعا شايف ضعفه، فما برتقيش فوق ما ينبغي، وعارف أن ربنا ما بيسمحش بحاجة أقطر من طاقة الإنسان، بس احنا بنشرح المعنى. فأي حاجة خدتها من العالم خلي عندك استعداد أن أنت تستخدمها. ربنا مديني فلوس مستخدمها، بس خد بالك دي أنت أخدها من العالم، هنشوف حديث الصاح الجاي مال الظلم اللي هو 16، لا عندي استعداد انه يترك، لانه ممكن الشيطان يخبط فيها. العالم ادك مركز، ادك شهادة، ادك كرامة، عايز تخرج يروح الشيطان محاربك بالحاجات ديت. طب لما تبقى الحاجات ديت معايا لكن مش متملكاني، الذين يستخدمون العالم كأنهم لا يستخدمونه، مش عبد للحاجات ديت، لو اتحطت في المحكة هي والمسيح، لأنه ممكن الشيطان يضرب بيها عشان يخليني مخرجش ما اتبعش المسيح. لا عندي استعداد للترك. كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله، أي حاجة تاخدها من العالم خلي عندك استعداد إنك ممكن تتركها، لأنه ممكن يجي في وقت الشيطان زي ما قلنا طبعا بسمح من الله وعلى قد طاقة الإنسان، وهو يعني لازم إن أمور كلها تبقى جنب بعضها. لذلك يختم المسيح بقى الحديث دوت يقول في الآية 34 الملح جيد. الملح ملح الطعام حلو جيد جيد ليه؟ بيحفظ من الفساد. زمان ما كانش فيه تلاجات فكانوا يتبلوا اللحمة السمك مش عارف ايه بتاعي يحطوها في ملح كده عشان ما تفسدش. فالملح بيحفظ من الفساد. الملح بيعطي مذاق للأكل. أيوب 6:6 هل يؤكل المسيخ؟ المسيخ اللي هو أي نوع من أنواع الطعام بلا ملح؟ الملح جيد. ولكن إذا فسد الملح، طبعا هو حرفيا النهاردة الملح ما بيفسدش لأنه إحنا بيتحضر يتاخد مثلا من مية البحر والمية تتبخر فبيطلع ملح نقي، يتاخد من جبال الملح بعد ما تتزال الشعب من عليه. بس زمان كانش يعني كانش لسه بيبخروا مية ويعملوا الحدوتة دي، فكان ياخدوا الملح من صخور الملحية أو من جبال الملح، فكان ممكن يبقى فيه شوائب، فممكن بعد فترة يعمل ريحة يعمل لون يفسد. ولكن إذا فسد الملح هيحصل إيه؟ فبماذا يصلح الأكل اللي أنا بملحه؟ هصلحه بإيه؟ الملح فسد، عندي ايه تاني؟ ايه بديل للملح يحفظ من الفساد؟ ايه دلوقتي؟ خلينا كمعنى حرف يعني. طيب لو الملح فسد من جهة الاكل مش هلاقي حاجة اصلح بيها طعم الاكل، يبقى الاكل طعمه حلو. فبماذا يصلح الملح؟ ملوش بديل. طيب بالنسبة للملح بقى نفسه اللي فسد، لا يصلح لأرض. يبقى الآية بتتكلم على الملح لما فسد. نمرة واحد الأكل مش هلاقي حاجة تصلحه. نمرة اتنين الملح نفسه اللي فسد هعمل بيه ايه؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة. الملح اللي فسد لو انا رميته على أرض يبور الأرض، الملح يبور الأرض الزراعية، مش عارف حتى ودي فيه. لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرح خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. ده كمعنى حرف. الملح جيد بيحفظ من الفساد بيدي طعم. طب لو فسد، لو باظ الملح، حاجتين، ما فيش حاجة هتدي طعم للأكل، وهو نفسه الملح مش عارف هودي فين. طيب هنا الملح يقصد بيه بقى ربنا يسوع في التعليم بتاعته. ربنا يسوع اتكلم او في الحقيقة اتكلم 3 مرات في متى وفي مرقس وفي لوقا، بس انا كمعنى في مدلولين للملح. في متى الموعظة على الجبل الملح هم المؤمنين، انتم ملح الارض، كلم المؤمنين ده متى. يبقى الملح هنا اشارة للمؤمنين. في ماري مرقس الملح إشارة لكلمة الله. ليه؟ لأن بيقول في مرقس 9 ليكن لكم في أنفسكم ملح. طبعا يعني يكون في نفسي مؤمن، هنا ما يقصدش بقى الملح المؤمنين. ليكن لكم في أنفسكم ملح، كلمة الله هي اللي تملحك. وقال أيضا في مرقس 9:49 كل واحد يملح بملح، أو كل ذبيحة تملح بملح. طب ذبيحة ده مؤمن قدم حياته ذبيحة، يتملح بمؤمن، يتملح بكلمة الله. يبقى في مدلولين للملح في تعليم السيد المسيح، ممكن إشارة للمؤمنين وممكن كلمة الله. طب هنا بقى فلو الملح هنا إشارة للمؤمنين ولا إشارة لكلمة الله ولا إشارة للاثنين؟ في الحقيقة ممكن أخده أن لوقا هنا في الآية دي بيجمع الاثنين، الملح مؤمنين وكلمة الله الاثنين. وممكن أخد الآية كلها بيتكلم عن المؤمنين. هقول لكم الشرحين دول. لو هو بيجمع الاثنين مع بعض، أولا اللي قال إن الملح يشيل كلمة الله ده كديس كيرلس في شرح لوقا اللي احنا بنتكلم فيه دوت. أول الحديث بيقول إيه؟ بيقول للناس اللي معايا عايزين تتبعوني لازم تشيلوا صليب، لازم تعرفوا انك بتبنوا حياة روحية، ففي جهاد وفي تعب وفي نفقة وفي تبعية. طيب الناس في منهم مؤمنين وفي غير مؤمنين، قلنا بيكلم على حرب إبليس. طيب في واحد يسمع الكلام ده وتقول لك يا عمي ما الكلام ده مش مقتنع بيه، مش داخل دماغي. دوت بالنسبة له الملح اللي هو كلمة الله هو تجاهلها، هو اصدر بيها، هو ما قبلهاش. ايه يا عم بابونا ايه وحرب ايه وايه اللي انتوا بتقولوه دوت وبتاع مش عارف ايه، يعني ما كلام المسيح دوت هو مش داخل دماغه. فالقديس لوقا بيتعلق الملح جيد كلام ربنا، لكن اذا فسد الملح كلمة ربنا ما بتفسدش، بس اذا فسدت في ذهنك، إذا فسدت في نظرتك ليها، إذا فسدت إنك أنت إصدريت به إنك ما قبلتهاش. هو بيقول تبعيتي صليب وجهاد وإنكار ذات وإحنا في حرب مع الشيطان، يا عم الكلام اللي تبتلوه دوت. يبقى ده في ذهنه كلمة الإنجيل فسدت، ما وقرهاش، ما احترمهاش، ما طوحهاش، ما صدقهاش، ما قبلهاش. كلام الإنجيل جيد بس واحد سمع الكلام مش عاجبه، أو سمع الكلام قال الكلام ده محرف، هدي مدلول كلمة فسد الملح. فسد في ذهنه، في رؤيته له، في نظرته له، في إيمانه بيه. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح، إذا تجاهله إنسان فبماذا يصلحه؟ مثل هذا الإنسان تصلحه بإيه؟ تقومه بإيه؟ تغير سلوكه بإيه؟ ما فيش. إذا كانت كلمة الله اللي هي تصلح هو اصدر بيها، هو ما قبلهاش، إيه اللي ممكن تصلح بيه سلوك إنسان؟ علم نفس، علم اجتماع مشهورة، قوانين دول، كل ده ما بيصلحش الإنسان. ولا ما كناش لقينا ناس مش تمام في الدنيا اخواتي. لو علم النفس بيصلح، لو علم الاجتماع بيصلح، ما كان تبقى الارض حلوه وما فيش فيها اشرار. لو القوانين الوضعيه هي محطوطه عشان تلجم الشر بس مش هتنهيه، مش هتعالج. بمعنى لما بيتحط قانون، القانون ده يلجمني انا مش هعمل، بس انا من جوه فاسد، انا من جوه في بغض. طب ربنا مش القضية، مش قضية ان احنا نمنعك، احنا عايزين ننقيك من جوه. انت بتعد انك تسكن مع الله، فالقضية مش قضية انك ما تعملش فعل في الخارج، القضية انك تتنقى في الداخل. مش ما تقتلش، لا ما تغضبش باطل، مش ما تزنيش، لا ما تبصش بصة وحش، عايزين جوه يتنقى. طب في قوانين تعمل كده؟ لا ما فيش. القانون بيحاسب على الظاهر الخارج، مش علاقة بالداخل، ما يحكمش في النيات القانون. مثل هذا الإنسان بقى قول لي بقى تصلحه بيه؟ فيش كلمة الله اللي بتصلح، كلمة ربنا أصلحت السامرية، أصلحت موسى الأسود، أصلحت مريم القبطية. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ مثل هذا الإنسان اللي رافض كلمة الله، ما فيش حاجة هتصلح. طب هيبقى مصيره إيه بقى الإنسان اللي رفض الإصلاح بكلمة الله؟ لا يصلح لأرض ولا لمذبلة، ما ينفعش في حاجة. طب كون النتيجة اطرحوه خارجا هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يبقى الملح جيد، دي كلمة الله، رفض الإنسان أنه يطوحها، تكون النتيجة أنه لا يصلح مثل هذا الإنسان لأرض ولا لمزبل. لو خدت الآية كلها بيكلم عن المؤمنين، الملح جيد، المؤمنين وجودهم في العالم جيد، زي ما قلنا بيحفظوا من الفساد، بيدوا طعم معنى قيمة للحياة. لو ما فيش مؤمنين ما تبقاش في فضيلة في الأرض، تبقى غابة ناس تأكل في بعضيها. ما فيش حد يمنع امتداد الشر بقدوة بعدم الاشتراك فيه، ملح جيد. ولكن إذا فسد الملح، لو المؤمنين دول فسدوا، بدوا يجاروا العالم، بدوا يمشوا بسكك العالم، فبماذا يصلحوا؟ الشر اللي في الأرض هتصلحوا إزاي إما كانش فيه مؤمنين يوقفوا انتشار الشر؟ الملح ما بيعالجش الفساد، لكن الملح يمنع انتشاره. كلام وحش بيتقال، يجي عند المؤمن لا، ما يرددش الكلام، ما يشتركش فيه، ما يشيرش الحاجات الوحش، عمل ايه دوت؟ وقف الانتشار. لكن جه الكلام وهو نقل، جت الحاجات الوحشة وهو بعت، انت بتساعد في الانتشار بتاع الشر. طب يوقف الفساد، بيوقف الفساد ان يبقى مثال ونموذج وقدوة للأشرار، اهو ما بيعملش. فيبتدي ضميرهم يوبخهم، يبتدي يلجم الشر. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلحه؟ فيش حاجة هتصلح الفساد في الأرض ما لم يكن فيه مؤمنين. لا يصلح لأرض المؤمن اللي فسد ده بقى، اللي جار العالم، اللي مرضاش يقوم بوظيفته كملح، لا يصلح ولا لمزبلة، فيطرحونه خارج الدينونة. يبقى خلاصة الحديث، ختام الإصحاح 14، البرج والحرب والملح. المسيح عايز حجارة يبني بيها البنى الروحي، المسيح عايز جنود في جيش الخلاص لمقاومة إبليس، المسيح عايز ملح يوقف فساد العالم. ده الإصحاح 14. في ربط لطيف ما بين الإصحاح 14 والإصحاح 15، أنا هاخد مدخل بس الإصحاح 15. الإصحاح 14 يكلم عن تمن تبعية المسيح. عايز تمشي ورا المسيح زي ما قال، نمرة واحد هيبغض أهله، نمرة اتنين هيحمل الصليب، نمرة تلاتة هيترك كل أمواله. دي تمن تبعية المسيح، دي التكلفة بتاعة الحياة الروحية. طيب الإصحاح 15 تقول لي التكلفة دي غالية قوي، أقول لك بقى في الإصحاح 15 في تكلفة أغلى في عدم تبعية المسيح. بص الربط اللطيف، يبقى الإصحاح 14 التكلفة بتاعة تبعية المسيح صعبة، صعبة، بس الأصعب منها إنك ما تتبعش المسيح، دي تكلفتها أكتر. هنشوف بقى في الإصحاح 15، من يرفض أن يكون مسيحيا يا إما خروف هيفترس، يا إما درهم هيروح في التراب، يا إما ابن يروح في الكرة البعيدة مزلول وسط الخنازير، تكلفة أكتر. ما هي لو دي تكلفة تبعية المسيح وقلنا بقى خلاص الدنيا حلوة ماشي، لا ده انا عايز اقولك الاصعب بقى. الاصحاح 15 تكلفة عدم تبعية المسيح في العالم، الاصحاح 16 تكلفة عدم تبعية المسيح في الابدية. قلت لك في العالم اصحاح 15 خروف ودرهم وابن ساب البيت، لا ده في تكلفة بقى اصعب بعد كده في الاصحاح 16، هتشوف بقى راجل غني معذب في نار اللهيب. يبقى تبعية المسيح في الإصحاح 14 ليها تمن، بس رفض التبعية له تمن هنا مش قليل، وله تمن أصعب في الأبدية. صح 16 الغني المعذب في اللهيب، تقول لي كلام، أقول لك ما هو ده بقى الملح. إذا فسد الملح في ذهنك، إذا سمعت الكلمة دي واصدريت بيها، فيش حاجة هتصلحك، هتكون النتيجة انه يطرح خارجا ويداس من الناس. طيب تعال نشوف مدخل الإصحاح 15. وكان جميع العشرين والخطاط. العشرين دول الناس اللي بيجمعوا ضرائب لحساب الرومان، فدول موسومين كده انه يعتبروا خاينين للأمة، بيتعاملوا مع العدو، كسرين للعهد. احنا شعب الله مش مفروض نستعبد، تم بحسب فكر اليهود يعني لملك أرضي. طب ما انتم ما استعبدتوش ملك أرضي إلا لما رفضتوا الملك السماوي، بس يعني خلينا دلوقتي. فدول العشرين. طب الخطاط دول يهود عاديين، بس يعني مش عايشين بحرفية الناموس، يهودي لكن مش متزمت قوي زي الفارسيين كده، يعني ايه ماشي بالشعر يعني. وكان جميع العشرين والخطاط يدنون منه ليسمعوا. طبعا دي في حد ذاتها معجزة. ايه المعجزة اللي فيها؟ ان تملي ال 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 الناس الأتقية يعني بحسب الظاهر يعني تلاقيهم مترفعين عن الخطاط، دي نمرة واحدة. لما تنين الخطاء بقى نفسيهم، سيبك دلوقتي من اللي هم يعني ها، الخطاء نفسه ما يرتاحوش ان يقعدوا مع الناس دول. قال لك يا عم دي ناس معقدة، دي مش عارف كل حاجة بتاع مش عارف ايه، عارف انت كده يعني ال 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 الناس اللي يعني عايشة في الخطية ما ترتاحش انها تقرب من الناس الأتية، باسم دول متزمتين، باسم دول مش فاهمين، باسم دول مقفلين، بأي حاجات كتيرة يعني. والإضافة بقى أنه التانيين بقى إيه، بيبقوا مترفعين ودي ناس خطاة يعني. طبعا ده التدين الغير الحقيقي. فكون أن دول ينجذبوا للمسيح دي حتة ملفت، وده درس حلو للخدام، إزاي الخدام يجذبوا الخطاة. طب إيه اللي جذبهم الأول؟ وبعد كده حذر الخدام من حاجة. اللي جذبهم انه شعرين بمحبته، مش شعرين انه بيتعال عليه بيتفاخر عن كلمه من فوق. لما تابعوا المسيح لقوا المسيح مهتم باحتياجاته، هم عندهم اشتياقات روحية بس مغلوبين من ضعف، مفيش حد مترفق بيهم، ناس بتزدري بيهم. لا المسيح عارف انه ده انسان وله اشتياق روحي، فمتجاوب مع الحتة دي، نفوس جعانة. فناظر للخطاط دول انهم مش مجرمين، ان دول مرضى، ان دول جعانين. ايضا فرحوا بالمسيح وارتاحوا له، لان المسيح طمنهم من جد قبول الله ليهم. الناس دي بتحسسكم ان انتوا وقود جهنم، فانتوا قطعين العلاقة ما بينكم وبينهم وما بينهم وما بينكم. لما قعدوا مع المسيح بدي يفهموا لا، ان ربنا بيحبنا وان ربنا عايزنا وان ربنا عايز توبتنا، وان ربنا عارف ان الشيطان بيضحك علينا وان احنا مرضى وان احنا محتاجين معونة، ان ربنا مش 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 غضبان مننا، ده بيحبنا وصعبانين عليه، فانجذبوا للمسيح. فده الاسلوب اللي الخدام يقربوا منه بي من الناس البعاد، مش اسلوب التعالي والعجرفة والاحساس ان دول يعني قذر. بس في الوقت نفسه بقى في تحذير للخدام، انك احذر انك عشان تقرب منهم تنزل لمستواه. للأسف ساعات بنشوف بعض الخدام يعملوا كده، انا عايز اقرب منهم، عايزهم يحبوني كويس عشان اجيبهم للمسيح، تكون النتيجة انه بدل ما انا ارفعهم انا انزل لهم، ابتدي بقى اجريهم في كلامه مش عارفين باسمي، ان انا عايز ابين انه ايه الانسان المتدين انسان منفتح. فتح يا عم دي خطية. هنا بقى يعني الشعرة اللي يجب ان الخدام يتحلوا بيه، مش بنترف عليهم، بنشجعهم، بنحبهم، بنحسسهم ان احنا حاسين بيكوا فعلا، ان ربنا بيحبكوا، ان انتوا مش منبوزين، ان انتوا مش وحشين، ربنا مش غضبان عليكوا. بس في الوقت نفسه ما انحدرش لطريقتهم والاسلوبهم والحياتهم باسم ان انا عايز اجيبهم للمسيح، لا ده انت اللي نزلت لتحت. وكان جميع العشرين والخطاط يدنون منه ليسمعوه. يا ما ناس بتدنوا من المسيح، البعض بيدنوا من المسيح يعني حب استطلاع، يعني في ناس كتير تقرأ الإنجيل من غير المؤمن، عايزين نعرف. إحنا سمعنا مثلا في الكتب بتاعتنا أيا كان اليهود عندهم معرفة إنه المسيحيين بيقولوا إنه يسوع الناصري هو المسيح، طب عايزين نشوف مين يسوع الناصري بيقول عنه دوت، أو ناس تانية سمعوا عن الإنجيل أو عن المسيح بشكل أو بآخر، طب عايزين نعرف. ففي ناس بيدنوا من المسيح لمجرد حب الاستطلاع، دي فئة. في فئة تانية بتدنو من المسيح للمعجزات، قصده بيخفف، قصده بيأكل، قصده بيشبع، فئة تانية تدنو من المسيح عشان نصطاد كلمة. أنا هقرأ الإنجيل بس مش محبة في المسيح، أنا عايز أطلع لهم من جوه الإنجيل بتاعهم أخطاء. أو كل دول بيدنوا ليسمعوا منه. طيب العشرين والخطاة بقى، لا دول جعانين، ده بيقرب بقى من الكلمة لأنه جعان، لأنه عطشان وحط إيده على ماء الحياة، إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. يدنو منه لأنه كلامه بيدي رجاء، كلامه بيفتح طاقة حب سماوية بتنسكب على الإنسان، كلامه بين لي أن الإنسان ذكرا كان أم أنثى هو مكرم في عينين ربنا. مش 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 مشكلة إنه ربنا خلق أنثى امرأة فهي مصدرة بيها، هي محتقرة، هي ملهاش قيمة، هي بنص راجل. لا لا لا، لما قربوا من المسيح لا، ده أنا ليه قيمة، أنا عمر ما كان النوع الجنسي بتاعي ذكور كانوا أم إناث، إنه ده بيديني تفوق أو يديني دنيا، أنا قيمتي كإنسان، إن ربنا بينظر لي كإنسان، إن المسيح لما بيتعامل معايا بيتعامل معايا كإنسان مخلوق على صورة الله. عمر المسيح ما تعامل مع امرأة على أساس إن هي امرأة وعايز يثير غرائزها أو يحرك عواطفها أو عايز يشبع بشهوة منها. فحابين يقربوا منه، حابين يعرفوه، حياة فيها نوع من السمو، ما فيهاش نوع من الوحشية ومن الجزدانية والانحطاط كله في نجاسة وأكل وشرب وقتل وقسوة وتعالي على الآخرين. نور، دفى، شبع، راحة، سلام، تعزية، مسرة، إحساس بالقيمة، إحساس بالمعنى، فهم الدنيا دي راحة فين وجاية منين. فعايز أسمعه بيشبع، بحس بكينونتي، بحس بقيمتي، بحس برسالتي في الحياة. كان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. في الحقيقة بقى هي دي غاية التجسد، هي دي كان غاية التجسد. الإنسان، الشيطان حط في ذهن الإنسان صورة لله غير حقيقية تماما، بداية من تكوين ثلاثة، إن الله قاسي، إن الله منتقم، إن الله ما بيحبناش، إن الله يعني عايش شوية عبيد عنده يسمعوا كلامه، إيه اللي تاكله من الشجر ودي لا، وهو أوامر، هو السيد كده، هو أوامر وإحنا عبيد وخلقتك عشان تعبدوني وتقولوا لي حاضر. أدي قاتل الشيطان قدر يقنع بيه الإنسان. طيب المسيح تجسد عشان يعلي لينا حقيقة الله، ربنا مش كده حبيبي، الله إله محب، ده من صلاحه خلقنا. أيوة تقولي خلقنا علشان يزل فينا، يزل فينا يا عم، وما يحتاج حد ولا محتاج حد يعبده، لا ملايكة ولا غير ملايكة، الله مكتفي بذاته في ثالوثه. فالمسيح تجسد علشان يعرفنا حب الله وإبوة الله وصراحة الله وحكمة الله وفكر الله ومقصد الله. أدي غاية التجسد، أنتم مش قادرين تيجوا والشيطان حط حاجز والخطية بقت حاجز، أنا كسرت الحواجز دي كلها. كان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا. الآية دي تلخص المسيحية، إنه مش الإنسان اللي بيسعى تجاه الله، ده الله اللي بيسعى للإنسان. تسعى تجاه ربنا فين يا عم؟ أنا قل لي واحد زي مثلا رئيس جمهورية ولا مش عارف ايه بتاع، انا اعرف يعني انا عايز اعرفه، معرفة شخصية. انت لو طلعت ونزلت ده تعرفه منين يا عم؟ تعرفه منين؟ وما تعرفش عنه غير اللي هو عايز يعرفك بيه. هو اعلن في رحلة هيقوم بها الرئيس، خلاص عرفت ان الرئيس هيقوم برحلة. يبقى ما فيش، ودي معرفة ايه؟ دي معرفة سطحية، معرفة قشرية. لكن معرفة ذاته، ده ذات فين يا عم؟ تعرفه منين يا عم؟ الا لو هو تنازل، تقول لي تكسر كبرياء. تكسر كبرياء الله فين؟ هو خلي البني ادم ليه؟ هو غير بينا عشان يتعالى عليه، عشان نقول له انت حشرة انت، هو كانش خلقه. الله خلق الانسان عشان تبقى فيه شركة ما بينه وما بين الله. هو مش محتاجه في حاجة يا عزيزي، ما اعرف ان هو مش محتاج البني ادمين في حاجة، لا يعبدوه ولا حد يحدث بحمده، هو مكتفي بذاته. وقبل ما يخلق البشر هو كان ايه؟ ما كانش حد بيعبده، مستني حد يعبده، لا ما كانش عايز حاجة هو. وما خلقنا ليه؟ خلقنا عشان ندخل في شركة معاه، عشان نبقى صحاب، نعرف فكره ونعرف مشيئته، ويوكلنا وننفذ مشيئته في الخليقة. ويقول لك لذاتي يا حبيبي، لذاتي. أنا بستغرب لما يجي حد من غير المؤمنين يعني ويقول لك إنك تتصاحب مع ربنا وتحكي له وحاسس بيك واشتكي له واشكي ضعفك. جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ لذلك المتشددين في نواحي دينية يقول لك الكلام ده كلام ما لا، ده ما يتفقش مع صحيح الإيمان وصحيح الدين. طبعا عندهم حق، مفيش الكلام دوت، الكلام ده مش موجود غير في المسيح يسوع. فاحنا مش هنرقع، ليس أحد يأخذ قطعة من ثوب ويحطه في الحديقة، مفيش يا عم الكلام دوت، مش راكبة. لكن أنا عرفت ده من تجسد المسيح، عرفت ان الله بيحبني، عرفت ان الله بيسعى ليا، عرفت ان ربنا بيجد لذة فيه ومش عايز مني حاجة، ده هو من صلاحه عايز يشركني في مجده وفي خيره وفي نعيمه. فهو دي غاية التجسد. كان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا. طب عارف بقى الكلام الحلو ده؟ بص بقى الاهل بعديها، بص يعني بص الصين اليمين والشمال تملي. فتزمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويا مش هذه المفارقة اللي لغاية النهاردة حبايبي؟ مش هذه المفارقة اللي حتى اليوم ايه اللي طبعا انا عشان اكمل بقى في اللي كنت فيه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انت كده بتقلل من شأن ربي. انت عم انت بتقول ايه؟ هو انا اللي بقلل ولا هو اللي حرفني ان ده قلبه ودي فكره ودي مقصده؟ فتزمر الفريسيون، هذول بقى ايه المتزمتين بقى اللي ايه اللي بيبرروا زواتهم اللي هنشوف يعني فيهم العبر، بس شكلهم متدينين. فتزمر الفريسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل. كلمة يأكل معهم يعني بيتمادى في عشرته، بيقرب منهم قوي. طب المسيح كان بيقرب منهم؟ تقول يا ما طلقش يعني. الشمس بتدخل في الزبالة بتنقيها، وهي في ذات نقوتها ما بتفسدش. أشعة الشمس لما تدخل تنقي القذرات، ده بالعكس، ده هي بتنقل الطهر للقذرات اللي بتخترقها. فبيقرب منهم، هو قدوس بس بيقرب منهم عشان يديهم فرصة للتعليم، عشان يكشف ليهم ما في قلبه، عشان يجذبهم للتوبة. فتزمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. مش هو ده الإفخارستي يا حبيبي؟ هي ايه مائدة الإفخارستي؟ عادين نأكل مع ربنا، شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفسح معكم. فبص فكرة الله زي ما قلنا في الآية الأولى، جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، في المقابل دول بيتزمروا. طب يتزمروا ليه؟ تعال نحلل سر التزمر. فريسي كل عصر، فريسي كل دين. تزمرهم نمرة واحد إحساسهم بالبر الذاتي، يعني بيأكل مع خطاه، احنا ناس أبرار، احنا ما نعملش الناس الوحشة ديت، ليه حس ان انا مش خاطي؟ فمترفع، مترفع وفاكر هو ليه حاسس ببر الذات؟ عشان بيعمل شويه ممارسات، فاكر ان بالممارسات دي هو كسب رضا ربنا، وكأن ربنا يعني مستني واحد يقف يصلي له، واحد يقف اليهودي يغسل ايده قبل ما يروح يقدم الذبيحه. هو متصورني كده، هو كده بيرضي ربنا، ربنا مبسوط. فلا ايه مع ربنا الحاجات دي عزيزي؟ ربنا عايزك انت، عايز قلبك انت. لا، هو لما بيعمل الحاجات دي حاسس بان هو كويس، فبالتالي مترفع الناس الوحشه ديت، يبقى شويه ممارسات هي اللي اديته الاحساس بالترفع وبالتعالي. ادي اول حاجه سبب تذمره. السبب الثاني ان هو طول عمره متربي ان انا اللي افضل، ان انا في طبق غير الباقيين، احنا احسن ناس. فلما يلاقي ان ربنا بينجذب ناحيه دول، لا ما يعجبوش الكلام دوت. ليه؟ لان احنا الافضل. هو من صغره مربينه كده ان انت افضل، ان انت تختلف عن الاخرين. فلما لقى المسيح بينجذب ناحيه الاقل، فما يقبلش الكلام دوت، تذمر. تذمر لانه مش عارف حقيقه نفسه، هو انخدع في نفسه، هو مش شايف ان هو زيهم واوحش، هو مش شايف ديت. زي ما بقول لك، بسبب شوية ممارسات، بسبب شوية أفكار تلقنها في الطفولة، فهو شايف نفسه كويس، هو مش شايف نفسه على حقيقته، هو مش شايف نفسه إنه ما يختلفش عنهم في أي حاجة. مش شوية ممارسات شكلية هي اللي ادته تميز، دي حاجات كلها تخص التراب وتخص الأرض وتخص الجسد وليست بذات قيمة. لا، هو مش شايف كده، هو شايف ان ادى شوية فروض، قدم زبايح، راح الهيكل، عمل، سوى، خلاص انا كده احسن من الناس دي كلها. اللهم انا اشكرك، انا بصوم وبصلي ولست مثل هذا العشار، زي ما قال ربنا يسوع في مثل الفريسي والعشار. فهو مش شايف حقيقة نفسه. هو لو شايف حقيقة نفسه هيفرح ليه؟ ما انا من الخطاة ومن العشرين دول، ما انا نفسي محتاج للخلاص. لا، هو مش شايف ديت. بيتزمر لأنه بيظن أن بحث الله عن الخاطي في نوع من الإقلال من جلال الله وقداسة الله. أتي المتكبر. يعني بص حبيبي، يعني الإنسان في كبرياءه أبى يأله البشر، الإنسان في كبرياءه أبى يأله البشر، في كبرياءه رفض اتضاع الإله. لذلك قبل اللي يخليه في تكبر وفي تعالي، ورفض من يعلمه عن الاتضاع وإنكار الذات. هذه ضربة البشرية يا حبيبي. فبيتذمر إن الله بيبحث عن الخطي، مش قابل ديت، فاكر إن دي فيها إهانة، إقلال من شأن الله، بحين إنه آدم أول ما غلط ربنا بدأ رايحة البحث عنه. آدم آدم أين أنت؟ وحتى اليوم ذات الصوت، ذات الإله، بيبحث عن كل إنسان مختبئ وراء شجر وراء ورقتين. فتذمر الفارسيون والكتب. لو دخلت جوه نفسية الفريسي والكاتب دوت، أنت إيه اللي مضايقك؟ أقول لك إيه اللي مضايقه، هي الذات بس يعني هكشفها بشكل آخر. بص، أنا علشان أصل اللي أنا فيه أنا تعبت، أنا راجل متزمت، أنا راجل بحافظ على دقائق الناموس، أنا راجل ملتزم بحرفية الكلام، أنا يوم السبت بمشي كم خطوة، أنا أخد بالي من اللفظ لأنه ده حرام، لأنه مش عارف إيه بتاعه. طبعا سيبك بقى من هو إيه بيسرق وبيستحل أموال الأرامل زي ما قال لهم ربنا يسوع في متى في الويلات، سيبك من ديت. فهو حس ان انا تعبت عشان اصل ان انا بقى راجل متدين. يعني بقى بعد انا ما تعبت وصلت لدي، يتساوى معايا حتة العشار الوحش ده اللي طول عمره عايش في الخطية؟ خد بالك هو غفلان عن حقيقة نفسه، وده أساس بدعة التهوت. إيه؟ إحنا يهود، إحنا عندنا شرائع ومتزمتين وملتزمين. يجي الرجل الأممي دوت يقبل الإيمان بالمسيح يتسوى بيا، أمال فين التعب اللي أنا تعبته وفين أيه؟ هو ده سر كبرياء، ذات ذات ذات. ولو الملح ما كشفش حقيقة هذه النفس لا يصلح مطلقا مطلقا، ما في حاجة تقنعه. فتذمر الفارسيون والكذب، نسيوا ان احنا بنتقرب لله ليس على اساس اعمال في بر عملناه، ليس على اساس استحقاق فينا، ليس لاحتياج الله لينا. احنا بنتقرب لله على اساس نعمته، نعمة فياضة، عطاء بلا استحقاق فينا. هو ده صلاح الله. في العادي مش أول مرة يتذمروا على ربنا يسوع. في إنجيل القديس لوقت 3 مرات، والثلاثة يعني ألذ من بعض، يعني بالنسبة لنا احنا كمؤمنين اللي هم بيشتكوا منه ده، دي بهجتنا احنا. في لوقت 7 اشتكوا انه محب للعشرين والخطاة، هنا اشتكوا انه بيقبل خطاة ويأكل معه. في لوقت 19 اشتكوا ان دخل بيت رجل خاطئ ليبيت. يا فرحنا وعزنا بالثلاث اتهامات دول. هم زعلانين عشان بيحب الخطاة، احنا بنتغنى بمحبة الله للخاتم السماء يرجع ويحيى. هم زعلانين علشان بيقعد وياكل معاهم، احنا تسبحنا على مائدة الرب عند اكل الافخارستي. هم زعلانين عشان دخل بيت رجل خاطئ يبيت، احنا تهللنا ان الله سكن فينا بروحه القدوس. فتذمر الفريسيون والكتب. أظن يعني وضحت بقى في وسط الكلام، هو ده تذمر كل من بيرفض التجسد الإلهي. وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. فتذمر الفريسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. الآيتين كلمة سمعان الشيخ، إن هذا قد وضع، بصوا الجمال، بصوا الجمال يا حبيبي، إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين. سقوط مين؟ الأبرار في عين نفسهم اللي رافضين ملح الكلمة، اللي رافضين إعلان الله، اللي بيدوروا على شوية ممارسات ترضي ضميرهم وبيظنوا إن هم كده بيرضوا ربنا، اللي كل فكرهم تعالي وافتخار وتباهي، فلذلك رافضين اتضاع الله. سقوط. طب قيام مين؟ العشرين والخطاة اللي شعرين بانه خطاة، اللي شعرين انهم غير مستحقين، اللي بتنسكي فيهم نعمة الله فتنهمر الدموع محبة. فايه ده؟ ايه الحب الفائق اللي ربنا حبنا به؟ موقفك هيحدد انت من اي نوع. لو انا خاطي تايب هكون فرحان مع العشرين، لو انا فريسي متكبر هتذمر واشتكي. فكلمهم بهذا المثل قائلا، انتوا زعلانين ان انا بقرب من العشرين والخطاة، طب انا هقول لكم مثل وحكموا. أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منه؟ معروف في قانون الرعاية إن الراعي لو ضيع خروف يدفع ثمنه. إلا لو جاب لصاحب القطيع يعني حتة من الودان مثلا انتشلها من فم الذئب، خلاص يبقى الذئب هو اللي أكلها. لذلك سفر التكوين الإصحاح 1:38 يعقوب بيقول للابان فريسة لم أحضر إليك. يعني لو كان خروف افترسوا ذئب وجبت لك حتة من الخروف خلاص، ما لكن لا أنا حتى دي ما حصلتش. أنا كنت أخسرها، كنت أنا بدفع ثمنها من يدي تطلبها. فالراعي لو خروف راح منه هو اللي مسؤول. فإنسان عنده 100 خروف وضيع واحد، طبعا احنا عارفين انه الكلام هيتفسر على انه ده ربنا واحنا الخرفان. طب ليه شبهنا بالخروف تحديدا؟ نمرة واحد، لان الخروف غبي. الخروف غبي، اغبى الحيوانات هو الخروف مش الحمار. الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، لأن يعني الحمار عارف المعلف بتاع صاحبه. الحمار لو مشيته بسكة من الغيط للبيت 3-4 مرات يحفظها ويمشي لوحده، ولا يمكن تخليه يحيد عنها. إنما مين اللي غبي في الحيوانات؟ الخروف. فبيضل بسبب غبائه وبسبب جهله، وفي ضلاله معرض للإفتراس ومعرفش يدافع عن نفسه. يبقى هو تاه عشان غبي، معرفش يرجع، معرفش يدافع عن نفسه، فمتشبهين بالخرفان. الخروف تملي محتاج راعي، لذلك قال أشعياء 53 كلنا كغنم ضللنا. احنا مشبهين بالغنم. وكديس بطرس قال لأنكم كنتم كخراف ضالة الآن رجعتم لرعيكم واسكوا في نفسكم. أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية؟ طبعا المعنى الحرفي زي 99 وهيروح يدور على الخروف. بس تعال بقى ناخد المدلول بتاعه. الإنسان دوت الله خلق الإنسان على صورته كشبه، مشبه بالخروف لأنه دايما هو محتاج راعي. تضل في شخص أبونا آدم، فبيقول ألا يترك 99 في مين؟ 99 بقى وإيه البرية اللي هو تركهم فيها؟ في الحقيقة في 3 تفسيرات. القديس أمبروسيوس قال 99 دول الملائكة تركهم في البرية، تركهم في السماء. طب ليه السماء برية؟ لأن السماء صارت كبرية بعد سقوط الإنسان. السماء كانت فرحانة بآدم. ده كلام القديس أمبروسيوس. كلام القديس كيرلس، يترك 99 في البرية دول اللي هم الأبرار، بس هنا تركهم مش عدم اهتمام بيهم، مش عدم محبة، لا هو تركهم محروسين، لكن تركهم محبة في اللي ضل. فالترك هنا مش نوع من الاحتقار ليهم، لكن حب في اللي ضل. ادى مثل زي ما يكون بيت فيه واحد مريض، فيروح رب الأسرة يسيب البيت ويروح يجيب دكتور. هل تركه للبيت وانه جايب دكتور مخصوص للمريض، هل ده معناه إهمال لباقي أعضاء البيت؟ أبدا. ده هو الفرد، دوت هو الفرد اللي أكثر احتياجا، وبالعكس ده 99 يفرحوا. يعني افرض أنا مثلا في 2 إخوات في البيت، وبابا داخل البيت في ولد عيان، بابا يدخل يسأل على العيان، يقعد جنب العيان، دي تزعل الكبير؟ بالعكس ده فرحان، دي قلب بابا، لأنه زي ما بيحب الكبير بيحبني، أو زي ما بيحب أخويا المريض بيحبني. فدي مش عدم محبة، دي إظهار التقدير والاهتمام للي ضار لدوت. ده كلام القديس كيرلس. ممكن أخدها معنى ثالث، يبقى يا الملائكة يا الأبرار. يترك 99 في البرية، 99 اللي شعرين في عينين أنفسهم ان هم ابرار. اللي حاسين ان هم مش محتاجين قال لهم طب انا كمان مش عايزكم. يبقى دول اليهود اللي بيظن ان هم ابرار، ان هم غير محتاجين للتوبة، اللي بيتذمروا على انه بيقعد ياكل مع شيوخه، قال لهم انا مش عايزكم. يترك 99 في البرية. برية هنا بقى يعني مكان قحل، مكان جاف، مكان ما فيش في شبع. خليك انت في الممارسات بتاعتك وفي الشكليات بتاعتك وفي المظهرية بتاعت التدين بتاعك، بس ما فيش شبع جوه، انت عايش كما في برية. وذهب للضال. يهودي ضال خاطي او خاطي عموما ومشتاق ان يعيش مع ربنا، او خاطي ومش مشتاق بس ما انه تظهر له محبة الله هتجذبه للتوبة. ترك 99 لاجل واحد. بص اهمية الخدمة، موضوع مش بالعدد، نفس واحدة المسيح مات من اجلها. اي انسان منكم له 100 خروف واضاع، ان كان بقى هنا ربنا هو الراعي، ففي الحقيقة كلمة اضاع ديت يعني هو اللي ضيعه، بس في الحقيقة هي في اليوناني الترجمة دي مش دقيقة. أي إنسان منكم له 100 خروف وواحد منه ضائعا، في اليوناني مش هو اللي ضيعه، لا واحد ضاع زي ما شفنا ضاع بقى بسبب غباء الخروف. على يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده. في مصابرة، في مصابرة من الله، مش محاولة ولا اتنين ويفضل ها أنا واقف على الباب وأقرع. السمرية تلف وتدور وهو يحصرها بمحبته، يوناني يلف ويدور وهو مصابر. يذهب لأجل الضال حتى يجده. طب ليه يعني المدلول لكلمة الضال الخروف؟ الإنسان اللي بيبعد عن ربنا بيضل، بيضل عن إيه؟ نمر واحد، يضل عن الله، إنه بعيد عن ربنا مصدر الحياة، مصدر خيره، مصدر كل نعمة، مصدر كل عطية صالحة، فضل عن الله. ضل عن القطيع، بعيد عن إخواته. الخاطي ما تلاقيهوش شركة. الترابط بين الخطاة وبعديهم ده ترابط مصالح، لكن وقت الجد يتقلب على بعض زي ما شوفنا في القصة إياها دي. إيه أيضا يضل عن نفسه، يضل عن نفسه، مش 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 وجد معنى لحياته، مش وجد قيمة. يذهب لأجل الضال. عايز تتخيل بقى الخروف، خروبة كخروف فعلا يعني كحيوان، لما بيضل زي ما قلت لك غبي ما يعرفش يركع ويخاف، لدرجة انه اللي لهم معرفة برعاية الغنم الخروف يعني بيتبول لوحده كده من شدة الركفة، وتلاقي رجله بتترعش. لذلك الراعي لما لقاه ما شدهوش، ما مش قادر يمشي من شدة الرعب لما يسمع صوت ذئب أو لما يشعر أنه بعيد عن القطيع. فلذلك الراعي حمله على منكبيه، هذا مش قادر يمشي. يذهب لأجل الضال حتى يجده. الله بيطلب الخاطي ترأفا حبا من الله، ما عارف حاله هو بعيد. طب إذا كان راعي بيتعب ويبحث ويدور على خروف، الإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ يبقى لما الإنسان يضل ربنا يسيبه، وما في بين أدمين كتير. يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده. يكمل وإذا وجده. تقول لي إذا ليه؟ هو ممكن ما يجدهوش؟ لا هو بيجده، بس إذا الخروف تجاوب مع الراعي، ما هو بيجيبه وبيوصل له وبيوصل له كلمته وبيجعل الملح في متناول يديه، ده مش عايز، انا رافض خلاص، تعر يبقى هنا كلمة إذا وجده إنه هو شايفه ودعاه ووصل له الكلمة، بس لا هو مش عايز يجي، خروب مش عايز يتجاوب، مش هيجوز بنعنه. إذا وجد يضع على منكبيه، شيل لما قلت لك الخروب مش قادر يمشي، أشعياء 40:11 كراعي يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. الخرفان اللي بترضع كبيرة هو يقودها، لكن هو بيحمل مين؟ بيحمل الضعفة. ويضع على منكبيه فرحا، مش توبيخ للخروف، ما عارفه غبي غبي. وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته، بص جمال الراعي، نمرة واحد مصبرة يبحث حتى يجده، نمرة اثنين يترقب بالخروف يضع على منكبيه، نمرة ثلاثة حب فرحان به، نمرة أربعة نعمة يأتي إلى بيته. ويدعو الأصدقاء، أصدقاء الخروف اللي هم بيت الخرفان القديسين، والجيران دون ملائكة، قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. طب القديسين يفرحوا، ما احنا بشر زي بعضينا يعني، فيفرحوا لما نتوب، لكن الملائكة تفرح ليه؟ انتم مالكم؟ في الحقيقة في خمس أسباب بتخلي الملائكة فرحانة بتوبة الخاطي. البعض قال لك ان ربنا بيفرح بالتايبين، بس ما بيعملش حاجة للتايبين، ما بيسعاش ورا التايبين، ما يفرح بالتايب. طب هيتوب ازاي ان ربنا ما رحلوش؟ ولما بيجي ربنا يروح له انت بتقول انه ده تنازل وإهانة وعدم إجلال لقداسة الله. يعني بالمناسبة خلينا في الملائكة دلوقتي الفرحانين، ايه سر فرح الملائكة؟ قول لك خمس حاجات. الحاجة الأولانية انهم شايفين فرح ربنا، عشان كده حيقول في الآية 10 يكون فرح قدام ملائكة الله، قدام الملائكة. ايه اللي قدام الملائكة؟ ربنا، واقفين قدام ربنا، فلأنه ربنا فرحان بالخاطئ اللي رجع، فبالتالي الملائكة فرحانة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عارفين قيمة التمن اللي اتدفع في الخروف، تمن ابن الله المساوي للآب في الجوهر. نمرة تلاتة شفقة على البشر، الملائكة أقوى مننا، شوفوا الإنسان يعني غلبان وشطان بيتجبر عليه فبيشفقه، بس هم ما يقدروش يدخلوا إلا لو ربنا سمح ليهم، فبالتالي لما شافوا ربنا تدخل وجاب الضال هم فرحوا. نمرة ثلاثة. نمرة أربعة فرحانين لي، أصل إحنا كنا زمايل زمان، أبونا آدم كان يزامل الملائكة في التسبيح لله، فده كان بيشترك معانا في العمل، وسقط ونزل للتراب، فدي مزعل الملائكة. نمرة خمسة ملاك الحارس فرحان برجوعي، فده واحد منهم، فلما لقوا صاحبهم فرحان هم كمان ايه؟ هم كمان بيفرح. اخواتنا البروتستانت برضو بيكتروا علينا، بيستكثروا علينا شركة الملائكة، اصلح السمير مع الارضين مجرد كلمة، الصلح ده مجرد يعني تمم المسيح الصلح بالصليب، طبعا هم معترفين بهذا لانه دي الآية، لكن مجرد كده وبس؟ لا، ده 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 في شركة، في شركة ما بينه وما بين الملائكة، يجمع كل شيء في ذاك ما في السماوات وما على الأرض. طب ايه اللي في السماء؟ هم الملائكة. افرحوا معي لأن وجدت خروفي الضال. يعلق المسيح، نختم بالحتة دي، أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة. يعني إيه بار لا يحتاج للتوبة؟ أقدر أقول لك ثلاث معاني. أولا بار في عين النفس، فيقول لك أنا كويس، رفضوا مشورة الله من جهة أنفسه، هي حاسين إن إحنا كويسين، أهو ده بار في عين النفس، شعر إنه ما يحتاجش للتوبة، طبعا كان حكم الله عكس كده تماما. نمرة اتنين بار لا يحتاج للتوبة النفوس الأبرار اللي انتقلت للفردوس، ها خلاص مش محتاجين للطوبة دول، خلعوا الجسد. صح، لم يكللوا لسه بإكليل البر، بس الأبرار اللي انتقلوا خلاص مفيش طوبة، مش محتاجين يقدموا طوبة لأن مفيش خطية. دي نمرة اتنين، يعني الإديسين انتقلوا للسماء في إمكانين يضعفوا، يضعفوا فين يا عم؟ خلاص ما خلعوا الجسد وتركوا العالم وعايشين في مكان انتظار، في فرح، في تعزية لحين مجيء المسيح الثاني، فمش محتاجين للطوبة دول، فدول أبرار لا يحتاجوا للطوبة. أيضا أبرار لا يحتاجوا للطوبة نفوس مؤمنة لسه على الأرض وفعليا في حياتها هي كل يوم محتاجة للطوبة. تقولي طب ليه ربنا فرحان بالخطية أكتر من الأتقياء اللي عايشين في الأرض؟ أكتر من 99 بار، يعني دول ناس أبرار. هم فعلا في حياتنا محتاجين توبة كل يوم، بس دول ما ضلوش، هم في حضن ربنا بيتعثروا وواه، لكن ربنا فرحان باللي ضل ورجع أكتر منهم. الكديسين الأفاضل الذين كل ما صارت فيهم دول في الأرض، هو فرحان بالضل أكتر. طب ليه؟ قال الكديس غرغوريوس الكبير، ادالها تفسير لطيف قوي. قال تصور جندي هرب من الحرب، وبعد كده الجندي ده رجع نفسه ورجع تاني وسط الكتيبة يحارب، فيقول لك يبقى راجع بعزيمة وبقوة تفوق بقية الجنود. ليه؟ لأنه حس أنه غلط وعايز يعوض الهروب بتاعه، فتلاقيه بيندفع في الحرب، فالقائد يفرح بيه أكتر من بقية الكتيبة. هذه معنى يفرح بيه أكثر من 99 بارا لا يحتاجون للتوبة. فمش معناه أن ربنا مش فرحان بالأبرار، لكن الغيرة والحمية اللي رجع بيها الضال دوت مفرح ربنا. ودي بنلاحظها، بس لما مثلا واحد بعيد عن الكنيسة أو بيبتدي يدخل الكنيسة تلاقيه ماشي بحمية بتفوق بقية المؤمنين اللي موجودين في الكنيسة. أقول لكم إنه كذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوب. اللي بيوصف السماء ده وبيوصف ربنا عليه، اللي بيوصف السماء ده وبيقول لك إن في السماء فرحانة بناء على إيه؟ ما هو جه منين؟ هو نزل من السماء. فلما يقول لنا إن السماء فيها كده، هو ده الملح الجيد. لكن يجي واحد يقول لنا اي كلام، مش عرفك يا عم، او كلام او احلام او تهيأ لك او انت شفت خيال حلم وظنته انه حقيقة، لا لا لا، احنا عندنا واحد نزل من السماء وقال لنا ايه اللي في السماء، عندنا واحد خرج من حضن الاب وقال لنا ايه فكر وقلبه وطبع الاب. اخر حاجة هقولها لكم واختم بيها المثل دوت، ان عايز اقارن الكلام اللي قاله ربنا يسوع هنا ما بين اللي قاله مت، هو يبانوا ان هم نفس المثل يعني بتاع الخروف. في متى 18-12 يقول ماذا تظنون؟ كان لانسان 100 خروف وضل واحدا منها، هم 99 وواحد ضل، افلا اترك 99 على الجبال؟ هنا قال ترك 99 في البرية ويذهب يطلب الضال، وإن اتفق أن يجده، إن اتفق. لكن لوقا هنا بيقول إيه؟ وإذا وجده. طب إيه كلمة اتفق وإذا وجده؟ فالحق أقول لكم يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل، مش اللي مش محتاجين للتوبة. هكذا ليست ماشية أمام أبيكم الذي في السماوات. إيه سر الاختلافات أو التقابلات ديت أو التباين دوت؟ في الحقيقة راجع للهدف اللي بيكتب من أجل متى بيخاطب اليهود، فاليهود اللي قبلوا 99 البار دول قال تركهم على الجبال، دول ناس قبلوا المسيح، يهود قبلوا المسيح فتركهم على الجبل وراح علشان اليهودي اللي رافض المسيح، لأنه متى بيكتب لليهود. فيجي يقول لك وإن اتفق أن يجده، لأنه اليهودي معاند ورافض أن يقبل أن المسيح هو المسيح لو اتفق مع قناعته مع فكره مع قبوله يرجعه مع 99. لكن لوقا لأنه بيكتب للأمم فقال لك تركهم في البرية. ليه؟ لأن دول اليهود اللي رفضوه فتركهم كما في برية مكان قاحل. ولما راح للأمم فرحان بيهم يكون فرح هنا فرح بقى بالأمم اللي قبلت الإيمان، مش اليهودي اللي اقتنع أن يسوع هو المسيح. يعني ده التقابل ما بين المثل زي ما ذكره متى وزي ما ذكره القديس لوقا. طيب ده المثل الأول اللي قاله ربنا يسوع، لسه في مثل الدرهم ومثل ابن الضال. هل التلاتة مثل واحد؟ هل اتنين وواحد؟ هل اتقالوا مع بعض؟ هل التلاتة متفرقين؟ طب التلاتة اليوم نفس المدلول؟ يعني كلام كتير بنعمة ربنا نكمله المرة الجاية. انجيل القديس لوقا الاصحاح 15 اللي بيعتبر بشارة جوه البشارة، لانه جوهر الايمان المسيحي في لوقا 15. نشوف المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.